السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فيا أيها الإخوة، في بداية هذه الكلمة أوصيكم ونفسي مقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها والله رأس الأمر، وهي والله النجاة، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نكون من المتقين، من الذين قال الله فيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعنوان هذه الكلمة كما سمعتموه وقرأتموه هو أنواع الشرك والتحرير منها. الشرك هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وما من ذنب إلا والشرك أعظم منه. والشرك لا شك أنه وأن صاحبه مخالد مخلد في النار، نعوذ بالله من ذلك، وسيأتينا هذا بالتفصيل، فأتركه إلى فقرته. فنأتي أيها الإخوة إلى أهمية معرفة الشرك. ما دام الشرك بهذه المثابة فإنه يجب على كل مكلف أن يعرف الشرك ويعرف دقيقه وجليله، لأنه ما وقع الناس وما وقع المتصوفة والقبوريون وغيرهم في الشرك إلا لما جهلوه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يرون أنهم يتقربون إلى الله ويرون أنهم يحبون الأولياء والصالحين ويرون أنهم يحسنون صنعا، وقد وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. هذا أيها الإخوة من أسبابه، وله أسباب كثيرة، لكن من أسبابه الجهل بالشرك. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: لما أبى كفار قريش أن يقولوا لا إله إلا الله، فيقول رحمة الله عليه في المسائل التي استنتجها على من قصة أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: يعني قل لا إله إلا الله كلمة حاجلة بها عند الله. فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فكلما أراد أن ينبس بها وتحرك شفتاه قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول الشيخ رحمة الله عليه: يقول لقد عرف معنى لا إله إلا الله، فلذلك أبوا يقولوها ورفضوا لأنهم يعرفون معناها. لكن مشركي هذا الزمان، في زمان الشيخ وفي زماننا الآن، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يقعون في الشرك. لماذا؟ لعدم معرفتهم. فيقول رحمه الله تعالى: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. فإن كثيرا من المسلمين اليوم أبو جهل وأبو لهب، صناديد الكفر وصناديد الشرك، يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعرفها كثير من جهلة المسلمين اليوم، فلذلك وقعوا في الشرك. والله سبحانه وتعالى بيّن الشرك في كتابه، وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في آخر رمقه صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت، كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما جاء في الصحيح. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يحذر صلى الله عليه وسلم من صنيع هؤلاء. فهذا يدل أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك حتى في أخريات حياته. ولذلك يقصد بعض الناس الذين يظنون أن العهد المدني وبالذات الآيات المدنية لم تتكلم عن الشرك ولم تحذر منه ولم تبين العقيدة، بل إن العقيدة بينت في مكة ولا شك بالتفصيل، ثم بينت في المدينة أيضا. فكثير من الآيات المدنية تبين التوحيد وتبين العقيدة وتبين الشرك وتحذر منه. والله جل وعلا يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تفرض سبيل المجرمين. فلا بد من تفصيل الآيات ولا بد من معرفة الشر، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان كما جاء في الصحيحين كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا حذيفة رضي الله عنه تفضل لهذه المسألة، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركه. فلذلك لا بد أيها الإخوة أن نعرف الشرك وأن نعرف أنواعه، فله أنواع وله أشكال. وكما جاء في الحديث الصحيح الشرك أخفى من دبيب، أو كما جاء في الأثر الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. إذا فيه شرك خفي يحتاج إلى أن نعرفه. الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فإذا لا بد أيها الإخوة أن نعرف الشرك حتى لا نقع فيه ولا يكون قائم. ولعل هذا يقال، يقول بعض الناس: نحن في بلاد التوحيد، وفي ولا تزال دعوة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأرضاه لا تزال فينا ولله الحمد حية نقية، ولا يزال كثير منا متمسكين بالتوحيد، فهل من المعقول أن نقع في الشرك؟ إذا لماذا الكلام عن هذا الموضوع؟ فأقول أيها الإخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات الأولياء على أصحابه رضي الله عنهم، كما مر في الحديث السابق: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، فكيف لا نخافه؟ وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الخليل عليه الصلاة والسلام خشيه على نفسه وخشيه على أبنائه كما حق الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فينبغي أن ننتبه أيها الإخوة. وسيأتينا في الفترة الثانية ولعل نبدأ بها، وهي امتدادا أيضا لهذه الفترة، وهي: هل الأصل في البشرية الشرك أم التوحيد؟ هل الأصل أن البشرية كانت مشركة ثم أرسل الله إليها الرسل ثم وحدوا الله جل وعلا، أم أنهم كانوا موحدين ثم بعد ذلك كفروا وأشركوا ثم أرسل الله الرسل؟ الأصل في البشرية كما تدل على ذلك النصوص الصحيحة من السنة ومن كتاب الله عز وجل أن الأصل في البشرية التوحيد، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، بمعنى موحدين، فابتالتهم الشياطين. إذا الشياطين هي التي حرفتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام وعلى التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أو يمسلمانه، لأنه مسلم، لأنه موحد. حتى أولاد المشركين وحتى أولاد اليهود والنصارى يولدون على الفطرة وعلى التوحيد، ثم بعد أن يبلغوا آباؤهم يدعونهم إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية أو إلى غيرها من سائر الأديان والملل والنحل. إذن الأصل هو التوحيد. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح: كان بين آدم عليه السلام ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، 10 قرون كلهم موحدون، كلهم على التوحيد، ثم بعد ذلك حدث الشرك. وكيف حدث الشرك إذن فيهم؟ أيضا يبين ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين يقول في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال الصالحين كانوا في قوم نوح فماتوا، فجاءهم الشيطان فأوحى إليهم، هذا وحي من الشيطان من وسوسة الشيطان، أنصبوا في مكان هؤلاء أنصابا أي صورا وتماثيل حتى تتذكروا بهم العبادة،
يأتيهم من طريق خيري، كان يريد بهم الخير، وهكذا الشيطان. كما جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين، فالشيطان يظهر في ثوب الناصح، وهكذا كل غاشب يظهر غشه وخداعه بصورة النصيحة. فقالوا انصبوا في مجالسهم أنصابا حتى تذكروا بهم العبادة، فتركهم على هذه الحال. فلما نسي العلم وذهب العلماء، وهذه المصيبة عند ذهاب العلماء، فذهاب العالم سلمة لا تسد إلا بعالم المسلم. فجاءهم بعد ذلك وجاء إلى أبنائهم وقال إن آباءكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم فانتشرت عبادة الأصنام. إذا انتشرت عبادة الأصنام بعد 10 قرون كانوا كلهم على التوحيد. أعود إلى الفقرة السابقة وهي أهمية معرفة الشرك. فأقول إذا كان هؤلاء 10 قرون على التوحيد ثم حدث فيهم الشرك، فلما ظن إلى الجزيرة العربية أو إلى واقعنا الآن، نقول قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل القرن الثاني كان الناس في الشرك وكانوا في جاهلية، طبعا ليست عامة لكن في نجمة يوجد فيهم مشركون ويوجد فيهم أهل بدع وأهل ضلال، ومنهم من يعبدون القبور، ومنهم من يأتون إلى قبة سيد بن الخطاب وإلى الأشجار والأحجار ويدعونهم من دون الله عز وجل، إذن فيهم شرك. ثم بعد ذلك من الله عليهم بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه فدعاهم إلى التوحيد، فنحن لا نزال نجني ثمار هذه الدعوة المباركة. كم لها من الزمن؟ لها 2 قرون أو أكثر. فنقول هناك 10 قرون ثم أشرقوا وكانوا موحدين لا يعرفون الشرك أبدا. ألا يخفى علينا أيها الإخوة أن نقع في الشرك وليس لنا من تاريخ الشرك، ونجد ليس لنا من تاريخ الشرك إلا أقل من 3 قرون؟ إذن الأمر خطير أيها الإخوة. إذن لا بد أن نعرف الشرك، ولا بد أن نعرفه، ولا بد أن نهتم بمعرفته، ولا بد أن ندعو للتوحيد من أجل تثبيت هذه العقيدة في نفوس من هم فيها، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على الإيمان. الله يدعوهم باسم الإيمان ويقول لهم آمن آمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، بمعنى استمروا على هذه على هذا الإيمان. فإذا لا بد أيها الإخوة أن نعرف الشرك دقيقه وجرينه حتى لا نقع فيه. نأتي إلى تعريف الشرك. تعريف الشرك كما عرفه العلماء رحمه الله تعالى، وقد يكون هناك خلاف في الألفاظ لكن المعنى هو واحد، وهو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته، جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته. فمن جعل لله شريكا في ربوبيته فيما هو من خصائص الله عز وجل، لأن توحيد الربوبية هو ما هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى الاعتراف بأن الله هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو مجيب المضطر وهو كاشف الضر وهو مدبر الكون، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو توحيد الربوبية. فمن صرف شيئا من هذه الأمور إلى غير الله عز وجل فقد أشرك في توحيد الربوبية. فمن ظن أن أحدا يصرف الكون مع الله عز وجل فهو مشرك في توحيد الربوبية. ولذلك نعرف ولاة الصوفية أنهم من هذا النوع، مشركون في توحيد الربوبية في شرك أشد من شرك كفار قريش. كفار قريش لم يشركوا في توحيد الربوبية، مؤمنون بأن الله ربهم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرون بتوحيد الربوبية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أن الله هو المنقذ لهم، فلذلك يلجؤون إليه، فهم مقرون بتوحيد الربوبية. لكن هؤلاء الغلاة القبوريون وغيرهم قد أشركوا في توحيد الربوبية، حيث أنهم ظنوا أن أحدا يتصرف الكون مع الله عز وجل كما يقول ذلك غلاتهم، فيرون أن الكون يتصرف فيه 7 أقطاب، 7 أقطاب، ما هو قطبين ولا 3 ولا 4 بل 7، ومن ظن أنهم 2 فقد كفر وأشرك بالله عز وجل. إذن المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا الله جل وعلا هو المتصرف وهو المدبر لهذا الكون، ومن ظن أن أحدا يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى فقد أشرك أيضاً. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لكن الله يخبره. المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بها، فهي ليست غيبا. بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها لم يعلمها صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، فبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإذا الجن كذلك، والسحرة والعرافين والمشعوذين والكهنة وغيرهم لا يعلمون الغيب أبدا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكنهم يشترطون السمع، ومعهم الكريم الذي قد يخبرهم، وينتشرون في الأرض، الجن ينتشرون في الأرض ويكون للسحرة بالأخبار. إذا ليست غيبا، لم يعلموا الغيب بحسهم وبفطنتهم وبذكائهم، عندما أرسلوا الشياطين، والشياطين أيضا لا تعلم الغيب، ولكن أتت إلى فلان وعلاج، وكل إنسان معه قريب، كل إنسان معه قريب، كما ثبت ذلك في الصحيح. إذن عرفنا الشرك في توحيد الربوبية، كذلك الشرك في توحيد الألوهية. فمن ظن أو فمن صرف شيئا من أنواع العبودية لغير الله فقد أشرك في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد من الصلاة والصيام والزكاة والحج والنذر والخوف والاستغاثة والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وغيرها، كلها لا تصرف إلا لله عز وجل. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك في توحيد الألوهية. كذلك أيضا من أنكر توحيد الأسماء والصفات وألحد فيه فهو ملحد في توحيد الأسماء والصفات، ومنكر كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من المعطلة الذين ينكرون أسماء الله جل وعلا وصفاته، أو أولئك الذين ينكرون بعضها ويثبتون بعضها كالأشعرية، أو أولئك الذين يؤولونها. يأتي بعد ذلك الفقرة الثالثة الرابعة، وهي أن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، كما مر معنا سابقا. فالشرك هو أعظم الذنوب، وهو أكبر الكبائر، وهو أشنع الجرائم، وهو أقبح القبائل. وما من ذنب تتصوره في نفسك عظمة وقبحا وبشاعة إلا والشرك أعظم منه. إياك أن تتصور أن ذنبا سيكون أعظم من الشرك، فالشرك أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم من الشرك. فلننتبه لذلك حتى تكون دعوتها منطلقة من هذا، وحتى تنطلق العقيدة من هذا على أن الشرك أعظم الذنوب. ولذلك ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليل تجارك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما ثبت في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليس وشكل. ولا يدل ذلك على أن شهادة الزور أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وهو جاء متكئ، وقال عقوق الوالدين وهو متكئ. فلما جاء إلى شهادة الزور جلس صلى الله عليه وسلم معتدا في جلسته فما زال يكررها. ولكن هذا لا يدل على أن شهادة الزور أعظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح الشرك فالصحابة يعرفونه، وضح أيضا عقوق الوالدين الصحابة يعرفونه، لكن جاء في هذه النقطة فأراد أن يبينها في هذا المجلس، فلذلك كررها صلى الله عليه وسلم. لأن الشرك سبق تبيين وسبق إضاءة، وكذلك عقوق الوالدين، وفي هذه النقطة أراد صلى الله عليه وسلم إيضاح عظم شهادة الزور. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإذا الشرك أعظم الذنوب. ولماذا؟ لماذا الشرك أعظم الذنوب؟ لعدة أمور أو لأمور خمسة. الأول أنه تشبيه للمخلوق الضعيف بالخالق القوي القادر العلي الأعلى العظيم الأعظم سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي أشرك مع الله قد جعل هذا الذي أشرك به مع الله قد جعله ندا لله جل وعلا، جعله مساويا لله. فيوافق الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى، فمعنى أن جعله شبيها لله، جعله مساويا لله سبحانه وتعالى. وأي ذنب أعظم من ذلك؟ أن يجعل المخلوق الضعيف مساويا للخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومر معنا حديث ابن مسعود. كذلك النقطة الثانية أن الجنة حرام على المشرك، المشرك لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك الجنة حرام عليه، لا يدخلها أبدا، يخلد فيها خالدا مخلدا. أما القاتل والزاني وشارب الخمر والعاصي لأي معصية كانت ما عدا الشرك فإن مآله إلى الجنة، قد يدخل النار وقد يغفر له، لكن قد يدخل النار ثم يعذب بمقدار معصيته، ثم بعد ذلك يخرج من النار كما تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، فيخرج من النار. وليس هذا أيها الإخوة معناه الاستهانة بالمعاصي، لأن صبغة في النار كما ثبت في الصحيح تنسي النار الإنسان نعيم الدنيا كلها، لكن الكلام في التخويف من الشرك في مجال الشرك الآن، فليس هذا معناه أن الشهيد المعاصي نعوذ بالله من الشرك ومن المعاصي. كذلك النقطة الثانية الثالثة التي تجعل الشرك وأعظم الذنوب أنه يحبط الأعمال، ما يقبل لصاحبه صرف ولا عدل يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا في حق المشركين الذين عمروا المسجد الحرام والذين سقوا الحديد والذين أطعموهم والذين نصروا المظلوم وفعلوا بعض الحسنات، يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في الآخرة، في الآخرة لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة شيئا أبدا، قد يستفيدون في الدنيا، قد يطعمون بها في الدنيا، قد يزاد في أرزاقهم، قد يزاد في صحتهم وعافيتهم وفي أموالهم بسبب بعض الصالحات التي يفعلونها، أما في الآخرة فليس لهم من نصيب، ليس لهم في الآخرة في نصيب أبدا. فلننتبه لذلك. النقطة الرابعة أن المشرك حلال الدم والمال، كما قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة والزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلنثبت لهذا، فالمشرك حلال الدم والمال، أما المسلم فلا يحل دمه ولا ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا هو الذي يحل دمه، أما المسلم الذي لم يفعل شيئا من هذا فلا يحل دمه أبدا. كذلك أيضا المشرك لا يغفر له، لا يغفر له أبدا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك. نأتي بعد هذه المقدمة إلى أنواع الشرك وننتبه لهذه التقسيمات. أنواع الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وتحت كل قسم أقسام. فالشرك الأكبر، أو قبل ذلك نقارن بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر حتى نعرف ما المقصود بالشرك الأصغر والمقصود بالشرك الأكبر. فإذا قيل شرك أكبر وقيل شرك أصغر، فما الفرق بينهما؟ المقارنة بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، صاحبه خارج من ملة الإسلام، لا يسمى مسلما بل يعتبر مشركا كافرا بالله عز وجل، وتقام عليه أحكام المشركين من القتل، ومن أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ويصلى عليه، وتطلق منه زوجته إن كان ارتد تزوجها مسلما، ولا يحل له أن يتزوج المسلمة، وغير ذلك من أحكام المشركين، فهو خارج من الملة. أما المشرك شركا أصغر فهو مسلم فاسق، مسلم فاسق، مؤمن بإيمانه وتوحيده، وفاسق بكبيرته التي ارتكبها وهي هذا الشرك الأصغر، ومعصية سماها الله شركا لا شك أنها عظيمة. فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، لكنه أصغر في مقابل للأكبر، ولا فهو أكبر وعظيم. الشرك الأصغر أمره عظيم لكنه أقل من الشرك الأكبر، فلذلك قال أصغر وأكبر، وليس معنى أصغر أن أمر سهل، لا ليس سهلا، بل هو أكبر من كبائر الذنوب. كذلك كيف صاحبه مخلد في النار، صاحب المشرك شركا أكبر صاحبه مخلد في النار، أما المشرك شركا أصغر فلا يخلد في النار، كما مر معنا في منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فحكمه حكم مرتكب الكبيرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه ثم يدخل الجنة، غير أن المشرك شركا أصغر قد اختلف العلماء فيه هل يغفر له أم أنه لا بد أن يدخل النار لكن لا يخلد. ننتبه، فالمشرك شركا أصغر كالمرائي مثلا أو كما كثيرا في أنواعه، هل يدخل في المشيئة، هل يدخل في المغفرة أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له وقد لا يغفر له كصاحب الكبائر، أم أنه لا بد أن يعذب ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة؟ ظاهر النصوص الذي حكم بها كثير من المحققين أنه يعذب، أنه لا بد من عذاب ولا بد من، إن لم يتب فيدخل النار فيعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، كما مر في الحديث والآيات إن الله لا يقبل أي يشرك به، وهذا عام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فشيئا هذه لا ترك، فمعناها تشمل العموم، إن الله لا يقبل أي يشرك به ويقبل ما يدون ذلك لم يشاء، فهذه تدل النصوص تدل والله أعلم وظاهرها على أن المشرك شركا أصغر لا يدخل في المغفرة، بل إنه قد يعذب ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة في رحمة الله جل وعلا. المشرك شركا أكبر تبطل أعماله كلها وتحبط أعماله كلها حادثة، كما مر معنا في الآيات. أما المشرك شركا أصغر فلا يحبط عمله إلا ما دخله الرياء، فإذا دخل الرياء إلى الصلاة أو إلى الصيام يحبط هذا العمل، فتحبط مثلا هذه الصلاة أو تحبط هذه الصدقة، لكن صدقاته السابقة وصلاته السابقة لا تحبط. أما المشرك شركا أكبر فكل أعماله حابطة والعياذ بالله. المشرك شركا أكبر حلال الدم والمال يجب قتاله كما مر معنا في النصوص. أما المشرك شركا أصغر فإنه لا يقاتل لأنه مسلم ولا يجوز قتاله، لكن كان شركه ظاهرا فإنه يعذب، كما لبس الحلقة والخيط والتمائم والودع وغيرها، هذا يعذب وتنزع منه ولكنه لا يقاتل. مثل النوع الأول وهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر له مظاهر وله أنواع، فمن مظاهره وقد يكون نوعا هو شرك العبادة، شرك العبادة أو الشرك في العبادة، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وقد مر معنا، فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو استغاث بغير الله أو استعاذ به فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو دعاه، والدعاء هو العبادة، كمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا سيدي يا رسول الله أغثني، هذا مشرك بالله عز وجل كافر، وهذا موجود للأسف. أو يقف أمام قبور كما يقال الأولياء والسادات وغيرهم، فتجد فلان يأتي لقبر فلان ثم يقول يا سيدي، ولا يا السيدة زينب ولا غيرها، أو السيد البدوي أو الجيلاني أو غيرها، فهؤلاء مشركون بالله عز وجل، ففعلهم هذا هو شرك بل هو عين الشرك، لأن الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء كما ثبت أيضا في الصحيح هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وصرف الدعاء لغير الله شرك لأنه صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فأمر الله جل وعلا بدعاء، ما قال ادعوا الأولياء وتوسلوا بهم وادعوا الصالحين، قال ادعوني. فيجب على المسلم صرف الدعاء لله جل وعلا. وكذلك النذر، كذلك الذبح، جاء في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ محدثا، فهذا داخل في اللعنة. ولا شك أن هذا أمر عظيم، فالذبح لغير الله والنذر كمن ينذر مثلا القرابين أو ينذر للأولياء أو للصالحين أو لغيرهم فإن هذا مشرك، فلننتبه لذلك. وهذا وللأسف موجود في كثير من البلدان الإسلامية اليوم، تجد القبور تشيد وتجد الذين يطوفون بها، فمن طاف بالقبر تقربا لصاحب القبر فقد أشرك بالله عز وجل. فالطواف بالقبور تقربا لأصحابها هو الشرك الأكبر. ومن وسائل هذا الشرك وهو الشرك في العبادة الذي يجب التحذير منه، وهو شرك العالم الآن والشرك المنتشر في كثير من بلدان المسلمين، من مظاهره أو من أسبابه ووسائله التي توصل إليه، هو الغلو في الصالحين. فمحبة الصالحين أمر واجب، ومن محبة الله جل وعلا ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويكره يعود في الكفر بعد أن قاله الله منه، كما يكره يطاح في النار، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. لكن أن يحبهم ثم يرفعهم عن منزلته التي أنزلهم الله جل وعلا إياها فهذا هو الشرك. فيحبهم ثم يغلو فيهم ثم يتصور أنهم يعلمون الغيب أو أنه يجوز الذبح لهم أو يجوز الطواف بقبوره فهذا شرك أكبر، فهذا غلو. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، بل حذر من الغلو حتى فيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أو في الصحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه وعن الغلو فيه، ونجد من يغلو فيه صلى الله عليه وسلم ومن يرفعه إلى مرتبة الإله، كمن يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمل إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا جنة القدم، ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا هذا إله ليس عبدا، فماذا بقي؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأي شيء لله عز وجل؟ إذا كان يعلم اللوح المحفوظ ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا لا شك أنه غلو، ولا شك أنه شرك عظيم جدا وشرك أكبر لا يكون الله جل وعلا. وهذه تقال في الموالد ويقولها كثير من الناس ويتغنى بها على أنها حق. طبعا ناقل الشرك ليس مشركا وناقل الكفر ليس كافرا، فمن يحكيها سمحك الله جل وعلا عن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن من يقولها اعتقادا لها وتغنيا بها فلا شك أنه يقتل معه إلا أن يكون جاهلا بمعناها، فهذا يجب تعليمه. فذلك من وسائل أسبابه وهو شرك العبادة اتخاذ القبور على المساجد وعبادة الله عز وجل عند القبور. فيقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه باب ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قدر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذا عبده الشرك. فإذا كان الوعيد الشديد ورد لمن عبد الله عند قدر رجل صالح فله وعيد وهو يعبد الله عز وجل، لأن القبور ليست أماكن للعبادة، أماكن العبادة المساجد، أما القبور فهي أماكن للدفن وليست أماكن لتلاوة القرآن ولا للصلاة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأذكار عندها وغير ذلك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تشييدها واتخاذ السرج عليها وتدسيسها والكتابة عليها، وكل هذا وارد بالأحاديث الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر سابقا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون على القبور والذين يتخذون على القبور المساجد، فهم من شرار الخلق والعياذ بالله. وهذا حديث صححه أحمد ساكت في المسند، رواه الإمام أحمد بن مسلم وصححه أحمد شافعي وكذلك صححه الألباني. فإذا من ظاهر ذلك اتخاذ القبور على المساجد. ولذلك افتى علماؤنا وعلى رأس سماحة العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عز وجل، فأفتى بأنه لا تجوز الصلاة في القبور، لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وقال حفظه الله: إذا كان القبر أولا، بمعنى أن قبر هذا الإنسان ثم بني عليه المسجد، فإنه في هذه الحالة يجب هدم المسجد. وإن كان المسجد أولا ثم دفن هذا الإنسان في المسجد، فيجب نبش القبر وإزالة عظام هذا الإنسان ورفاته من هذا المسجد، ويدفن في المدفن في المقابر، أي كان مسلما مع المسلمين وإن كان مشركا مع المشركين. فلذلك لا تجوز الصلاة في القبور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، دفن في مسجده، وهذا خطا شنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، بل دفن في بيت عائشه. فدفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه. فلما جاء عهد الوليد رحمه الله وغفر له اراد توسيع المسجد، فوسعه من جميع الجهات، مع انه نصح الا يوسعه من الجهه التي فيها القبر، لكنه رفض النصيحه ووسعه من جميع الجهات، فالتوسعه زادت فاصبح القبر كانه داخل في المسجد، مع انه وضع عليه سور، وضع عليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وحاطه بثلاثه جدران، فوضع عليه جدران بحيث لا يدخل في المسجد، لكن المسجد دار به واصبح دائرا عليه. فإذا القبر يكون مستقلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لمن يحتج بجواز الدفن في المساجد لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده وهو لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في قبر في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك من الشرك الأكبر ومن مظاهره شرك المحبة، النوع أو المظهر الثاني من مظاهر الشرك الأكبر شرك المحبة، وهذا هو أصل شرك العبادة، ويكون لها واحد، لكن هذا للتفصيل فقط. فالله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فاتخذوا أندادا أشباها ونظراء أحبوهم كما يحبون الله جل وعلا. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فهؤلاء أحب الله أحب منه، فكيف بمن أحب الند أكثر؟ بل كيف بمن لم يحب إلا الند؟ فلا شك أن كلهم مشركون، وشركهم كل أعظم من الآخر. فهؤلاء أحب أندادهم وأحب أصنامهم كحبهم لله جل وعلا، وما عبدوهم من دون الله عز وجل إلا لمحبتهم إياهم ولغلوهم فيهم، فلذلك أورثتهم هذه المحبة التي فيها الغلو، أحب أورثتهم عبادتهم، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومر معنا الحديث. بعد ذلك المظهر الثاني أو الثالث شرك الهوى، والله سماه جل وعلا إلها يعبد من دون الله عز وجل، فلنحذر من الهوى. فيقول الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، والمشركون قد اتخذوا آلهتهم أهواءهم، فعبدوا الله فعبدوا أهواءهم، فعبدوا الأصنام، لأن أهواءهم في الأصنام. فإن كان الإنسان يعني ثبت، إن كان الإنسان هواه في الشرك فهذا مشرك، وإن كان هواه في المعصية مع معرفته أنها معصية فهذه معصية وليست شركا، لكن قصد أو قد تسمى شركا من حيث كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جميع المعاصي من نوع الشرك، من نوع إشراك الهوى مع الله عز وجل، ولكن ليس هو الشرك المخرج من الملة، بل وليس الشرك الأصغر، فهو يبقى معصية، لكنه أشرك هواه. هذا الإنسان الذي شرب الخمر مثلا لأن هواه في الخمر، يكون أشرك هواه مع الله جل وعلا، وهذا الشيخ لا يخرج من الملة، فلننتبه لذلك. أما إن عبد الأصنام وفعل الشرك الأكبر لأن هواه يقتضي ذلك فهذا مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. ويقول العلماء رحمة الله عليهم: شر إله عبد في الأرض الهوى. ويقول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ونهى الله جل وعلا عن اتباع الهوى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فماذا تكون النتيجة؟ فيضلك عن سبيل الله. فإذا اتباع الهوى مصيبة من المصائب. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت الجنة بالمكاره والنار حفت بالشهوات، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والعبادة كلها له والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والعطاء له والمنع له، وهذا لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والهوى يخالف هذا. الهوى كما يقول ابن القيم بعد ذلك يقول: والهوى يخالف أن يكون الاتباع كله للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يأتي لا يخالف هواه، فبعد ذلك ما يؤول ولا يرد الحديث والعياذ بالله، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى فيقع في المعصية بسبب الهوى. ويقول الحسن رحمة الله عليه: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئا إلا فعله. ويقول الله جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا فيك فلن تقس كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم أيضا: إن التوحيد والهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد في قلبه بحسب هوى. فإن امتلأ القلب كله بالهوى فهذا الشرك، وإن وجد فيه شيء من الهوى والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذه مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر العلماء من أهل الأهواء، وسموا أهل البدع سموهم أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، لم يتبعوا شرع الله عز وجل. فذلك قال أهل الأهواء وهم أهل البدع والضلال. ويقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالهوى يعمي ويصم. ولذلك يقول العلماء: احذروا من الناس صنفين، صاحب دنيا أعمته دنياه، وصاحب هوى فتنه هواه. فصاحب الهوى لا يطاع لأنه فتنه هواه والعياذ بالله. ولذلك الهوى قد يخرج الغيبة في صورة النصيحة، ويخرج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة الحكمة، ولا في صورة المداراة، ولا في صور شتى. ويخرج المعاصي والخمر وغيرها قد يسميها بغير اسمها، ويسمي الغنى بغير اسمه، ويسمي الزنا بغير اسمه، وهكذا. فالهوى يعمي ويصم، ويخرج المعاصي في صورة والعياذ بالله في صورة الطاعات. ولذلك أهل الأهواء وأهل البدع الذين عبدوا القبور وتوسلوا بهم وفعلوا الشرك الأكبر، كل هذا من جراء اتباع الهوى مع الجهل. فالجهل مصيبة، ثم إذا وجد الجهل والهوى فهذا الإنسان والعياذ بالله قد صمت عليه منافذ الحق، نعوذ بالله من ذلك. النوع الثاني أو الرابع شرك الطاعة، وهي الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول: باب في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وذكر الآية وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي حسنه الألباني. فيقول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان قد تنصر في الجاهلية، عرض النبي صلى الله عليه وسلم به وأخذ يقرأ هذه الآية. قال عدي: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما سجدنا لهم وما نذرنا لهم وما صرفنا لهم شيء من أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك نوعا آخر من العبادة، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتنا. إذا من أطاع عالما أو أميرا أو واليا أو أي إنسان في أمر حرمه الله فأطاعه على أنه حلال، قال هذا العالم هذا حلال، ثم توافقه على ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله وكفر بإجماع العلماء. ينتبه لذلك. لكن لو أن إنسان استغل فرصة من العصاة مثلا في بلد ما، سمح مثلا والي هذا الخمر، وهذا الإنسان شرب الخمر وهو يعلم أنها معصية وأنها حرام وأن هذا الوالي ليس له حق في هذا التحليل، لكنه استغل الفرصة فشرب، هذا مش يسمى، هنعتبره عاصي، هنعتبره مسلم. لكن إنسان آخر قال: صحيح والله هذا معه الحق، الخمر حلال ولو ما شربه، فيكون مشركا بالله عز وجل ولو لم يشرب الخمر. وكذلك الزنا، وكذلك مما أجمع عليه العلماء أن الأمور التي اختلف فيها وفيها الأدلة ويسوق فيها الاجتهاد فهذا لا محذور، فقد أخطأ خطأ عظيما. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لأقوام يعرفون الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، يعني سفيان الثوري الإمام الجليل المعاصر للإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وهو مجتهد. ثم يقول: وقد قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله يرد بعض قوله فيقع في قلبه شيء من الزين فيهلك، يرد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول إمامه أو لقول شيخه أو لقول من يرى أنه محق أو يتبعه أو غير ذلك، مع معرفتي بصحة الحديث فإن هذا الإنسان على خطر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر: فلا طاعة لأي مخلوق إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف، إذا خالف قول هذا، قول هذا الإنسان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبضرب قول هذا عرض الحائط. فلذلك لو أن المسلمين تمسكوا بذلك لم ينتشر التعصب للمذاهب والتعصب للجماعات والتعصب للرجال والتعصب لفلان والتعصب لعلان، فما نشأ هذا التعصب المقيت الذي فرق الأمة إلا من أجل أمور الطاعة، وأن هذا الإنسان قد غلا في هذا الإنسان فاتبعه على الحق والباطل نعوذ بالله. وكل إنسان إنما يتبعه بالحق، ويعرف الرجال بالحق لا يعرف الحق بالرجال. فشرك الطاعة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التحليل والتحليل حق لله جل وعلا، وهو من خصائص الربوبية. فكما أن الله هو الرب فهو الخالق، وكما أنه سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الخالق، فله الأمر، ألا له الخلق والأمر. فكلنا نعرف، بل المشركون يعرفون أن الخلق لله، فكذلك الأمر يجب أن يصرف لله عز وجل، والشرع يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى، والحكم يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. ولأن في الشرك الحكم حتى يكون هذان النوعان متصل بعضهما ببعض. فالنوع الخامس من أنواع الشرك في العبادة أو في الشرك الأكبر هو شرك الحكم، وهو تحكيم القوانين أو تحكيم غير ما أنزل الله جل وعلا، الحكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا شرك. بينت الآيات والأحاديث الكثيرة وأقوال العلماء رحمة الله عليهم أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك، كما قال الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، ألا له الخلق والأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فثلاث آيات في سورة المائدة تبين ظلم وكفر وفسق من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ويقول الله جل وعلا: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سمى الله إيمانهم زعما، وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى يذعن إذعانا شاملا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل وعلا من أوجب الواجبات. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف فإذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا من القرآن. حث الله جل وعلا على طاعة الرسول وعلى وجود تقدير أمره على أمر كل أحد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ذلك اختيار، لأن الأمر أمر الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يفسر ابن كثير معنى العبادة هنا، فيفسرها بمعنى الطاعة، فيقول بمعنى أطاعوه. فسمى الله جل وعلا طاعتهم سماها عبادة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا الحكم لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهذا الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لغير ما أنزل الله هو شرك وكفر. ولكن هل هذا الشرك والكفر هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ لأن من الشرك الأصغر ما قد يكون أكبر، وكذلك من الأكبر ما يكون ما قد يكون أصغر منه، ومن هنا للتبعيد ليس في الكل. فشرك العبادة لا يمكن أن يكون أصغر، لكن شرك الحكم قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، فمتى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ ننقل هذه الإجابة من كتاب قيم لسماحة العلامة في الديار السعودية سابقا، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه تحكيم القوانين. فيقول إن الشرك إنه يكون شركا أكبر في 5 مواضع، يعني كل حكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر في 5 مواضع. فلنبدأ بذلك. الموضع الأول أن يجحد حكم الله عز وجل حكم رسوله، يقول هذا ليس بحكم الله ولا حكم رسوله. فهذا أجمع العلماء على أن من جحد شيئا مما عدنا من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر، وهذا إجماع العلماء. أقول باختصار: الحالة الثانية، الحالة الثانية يكون شركا أكبر أن يرى أن حكم غير الله عز وجل وغير رسوله أفضل من حكم الله وحكم رسوله، فهذا أيضا كافر بإجماع العلماء. الحالة الثانية أن يرى أنه مثله، أن يرى أنه مثله، وكل واحد حكم الله وحكم القانون سواء، لا فيهم فرق، هذا في مصلحة وهذا في مصلحة. فإذا قال ذلك فقد كفر بإجماع العلماء. الحالة الثالثة الرابعة أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله، ونحن نعلم أنه علم من دين الإسلام بالضرورة تحريم ذلك، وأنه قد يصل إلى الشرك. فإذا رأى جواز ذلك كما رأى أن الزنا حلال والخمر حرام فهذا كافر، وهذا بإجماع العلماء. إذن هذه 4 مسائل. أما المسألة الخامسة فقد أحضرت الكتاب لأقرأها قراءة لما فيها من الفوائد ولما فيها من دمج بعض أقوال من يرى مثلا أن هذه الحالة قد تكون شركا أصغر. فيقول رحمة الله عليه في هذا الكتاب، ولننتبه لألفاظه رحمه الله تعالى، يقول الخامس، أنا ذكرت 4 باختصار لكن أذكر الخامسة من كتاب الشيخ رحمة الله عليه. يقول الخامس التي يكون فيها كفرا أكبر وشركا أكبر وهو أعظمها، يعني أعظم من السابق، وأكملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكام الله ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرشادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع ومستندات، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتحة الأبواب، والناس إليها أشراف إثر أشراف، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة، لأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة يقول وذكر جميع ذلك يعني من الأدلة. يقول إذن أظن في كلامه الكفاية، فيرى حتى لو رأى هؤلاء أن حكم الله أفضل، كوفة السريعة أفضل، لكن حكموا بهذه الطريقة التي ذكر الشيخ، أقاموا المحاكم وضعوا المحاكم الشرعية وجعلها قوانين وجعلها مستندات ومراجع وألزموا الناس بها ودعوا الناس إليها، فالناس إليهم أشراب إثر أشراب، فهذا لا شك أنه كفر أكبر كما يقول ذلك سماحة العلامة. طيب متى يكون كفرا أصغر؟ يقول أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا ومن أحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه كفر دون كفر بمعنى أصغر. يقول فهذا الحكم في القضية، قضية واحدة أو عدة قضايا، من قاضي يحكم بالشريعة، المحكمة محكمة شرعية مكتوب عليها المحكمة الشرعية، تحكم بما أنزل الله وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القاضي أو هذا الأمير أو هذا الوالي أخذته العاطفة ولا الهوى ولا الرشوة ولا غيرها أو ضغط أو غيره، فحكم في قضية أو عدة قضايا بغير ما أنزل الله، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون كافرا كفرا أصغر، مع أنه معترف أنه مذنب وأنه مقصر وأن الشريعة أفضل، لكن حاد عن الحق فهذا يكون كفرا أصغر. ثم يقول رحمه الله تعالى ومعصية سماها الله كفرا لا شك أنها عظيمة. فننتهي من هذا وهو شرك الحكم. نأتي بعد ذلك إلى السادس، هو شرك الولاء والبراء، وهو أن يوالي أعداء الله عز وجل، وهذا سبق فيه محاضرة كاملة لفضيلة الدكتور عبد الله المطلق، وذكر أن هذا من لوازم لا إله إلا الله وهو الولاء والبراء. والله جل وعلا يقول إنما وليكم الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والولاية معناها الحب والنصر، بمعنى أن يحبهم ويناصرهم. وبين رحمه الله أن المتعامل معهم على حذر، نحذر من ذلك إن كان لقصد الدعوة أو لأجل المعاملة مثلا في أمور نحتاج إليها، فإنه لا مانع من ذلك، وقد أفتى بذلك علماء المسلمين، ولكن على حذر. وإن رأينا أن هذه المعاملة ستجرنا إلى محبتهم ومودتهم، لبعض الناس قد يكون ضعيفا فيقول لا تعامل معه فقط، لكن إذا تعامل معه ربما يجره ذلك إلى محبته ويجره ذلك إلى أن يميل إليه، ففي هذه الحالة سد الذريعة مقدم وجلب ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ففي هذه الحالة يبتعد عنه. وبعض الناس يقول والله أنا من أجل أدعوه حسن أخلاقي معه ويضحك معه ويسولف معه ويسعر صدر معه ويمزح معه مع هذا الكافر اليهودي أو النصراني أو البوذي أو الهندوسي أو غيرهم، من أجل مثلا دعوته ويمضي شعر الشرعين سنة وسنتين ما دعاه إلى الله جل وعلا وكلها ضحك ومزح مع هذا الكافر، فهذا لا يجوز. فالدعوه في مقدارها، بمعنى تأتي له في هذه الجلسة وتحسن معه المعاملة من أجل تدعوه إلى الله جل وعلا، ثم تدعوه فإن لم يستجب فبعد ذلك لا ينبغي لك أن تكون أنت وإياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بقي معنى الشرك الأصغر تذكره إن شاء الله بسرعة بعد الأذان. نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الشرك. النوع الأول وهو الأكبر وله مظاهر وذكرت، النوع الثاني وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. شرك ظاهر يراه كل إنسان، ممكن أن يرى وممكن أن يسمع، وشرك خفي لا يعلمه إلا الله جل وعلا رب القلوب سبحانه وتعالى. فالشرك الظاهر ينقسم أيضا إلى قسمين، الشرك الظاهر ينقسم إلى قسمين، شرك في الأقوال وشرك في الأفعال. إذن ينقسم الشرك الظاهر إلى قسمين، شرك في الأقوال وشرك في الأفعال. نبدأ بشرك الأفعال. فشرك الأفعال الذي هو الشرك الأصغر ما هو؟ كمثل لبس التمائم والخرزات والودع وغيرها من الأشياء التي يعلقها كثير من الناس من جهلة المسلمين اليوم، يعلقونها على رقابهم أو رقاب أطفالهم أو دوابهم أو في أيديهم أو في أرجلهم أو في بطونهم أو في أي مكان، أو حتى في البيوت يعلقونها في البيت ويعلقونها على الأيدي وغير ذلك، فيقولون هذه تحمينا من العين أو تحمينا من المرض أو تحمينا من الجن أو تحمينا من أي نوع من أنواع الأمراض والابتلاءات والمصائب. فهذا شرك، ولكنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب. إذا اعتقد قال هذه سبب، الواقي هو الله والكافي هو الله والله سبحانه وتعالى هو مجيب المضطر، لكن هذه سبب، فهذا شرك أصغر. لكن إن قال والله هذه الخرجة وهذه التميمة وهذا الخيط ينفع بذاته فهذا شرك أكبر، لأنه جعل هذا الخيط وجعل هذه الخرجة والودعة جعلها إلها من دون الله عز وجل، جعلها تصرف، فهذا شرك أكبر. أما أن رأى أنها مجرد سبب فهذا شرك أصغر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه. وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال من السلف تحذر من هذا الفعل، ومنها حديث عمران بن الصفين وهو حديث رواه الإمام أحمد وهو ضعيف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فرأى في يده خيط، رأى في يده خيطا، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها وبين أنها لا تزيده إلا وهنا. والواهنة يقال عرق يصيب الكتف أو يصيب العضد، ولعله يسمى عرق النساء، يصيب الرجال دون النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح: من تعلق تميمة فقد أشرك، خرجت يعلقها فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. الرقى هي الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية أن يرقى بالكتاب والسنة وبالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا شيء فيها، لكن أن يرقى برقى غير شرعية فهذه الشرك. التمائم كذلك كلها، لأن الحديث عمم وما خصص ما كان منها بالقرآن أو غيره، فإذا الرقى لها مخصص ورد التخصيص، لكن التمائم ليس لها مخصص. فعلى ذلك الذي يراه ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وكثير من العلماء أن التمائم حتى لو كانت من القرآن ومن السنة، بمعنى أن الإنسان يكتب في ورقة آية الكرسي وأذكار وأحاديث ثم يعلقها على جيبه أو على رقبته، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه لعموم الحديث ولا مخصص له، ولأنه سد للذريعة، ولأن هذه الآيات قد تحمل إلى ذوات المياه أو إلى الأماكن القذرة. فمن هذه الأمور الثلاث يرى كثير من العلماء أنه لا يجوز، وقد رخص بها بعض العلماء، ولكن الحديث حاكم على من رخص عليها من رخص بها. والسولة وهي شيء تصنعه المرأة ترى أنه تحببها إلى زوجها، هذا أيضا محرم، وهذا أيضا من الشرك. وهذا الحديث رواه أحمد الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه: من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق الحسي والقلبي أيضا، تعلق ودعها وغيرها يوكل إليها، فكيف يرضى الإنسان أن يوكل إلى خرجة وخير ولا يتعلق بالله جل وعلا حتى يوكل إليه؟ قل حسبي الله فكافي هو الله جل وعلا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله جل وعلا هو كاشف وهو مجيب المضطر، فلا إله معه ولا إله غيره سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للإنسان أن يصرف همه إلى الله جل وعلا ويتوكل على الله، فإن أصابه ضر أو أصابه مصيبة فليلجأ إلى الله بالدعاء. ولا مانع من أن يذهب مثلا للمستشفيات التي تعالج بالعلاج المشروع بالعلاج المعروف، أما أن يعالج بالحلقة والخيط والحروز والتمائم والتعودات الشركية فإن هذا من الشرك، فيجب على كل مسلم الحذر منه. كذلك أيضا قلنا التعلق القلبي، فنتعلق قلبه مثلا بالوظيفة، يرى أنها لو رخص من هذه الوظيفة ولا عاجز عن أن شيء قطع رزقه، هذا أيضا قد يوكل إليه. أو يرى أن يتعلق بفلان من الناس
على أن رزقه عند فلان وعلى أنه لو مات فلان ولا حصل لفلان كذا أنه ربما يضيع رزقه ربما أو يتعلق بإنسان يحميه يكون قلبه معلق. هذه الأسباب لا مانع منها، لكن يحس القلب معلق بهذا الإنسان، يرى أن حياته ورزقه مرهون بهذا، فلا شك أن هذا أيضا من الشرك كما قال أو قد يوصل إليه والعياذ بالله. وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد وضعف اليقين في القلوب وضعف التوكل على الله جل وعلا. وكذلك أيضا من أنواع الشرك الأصغر من شرك الأفعال التطير، وهو الذي يجر الطير فإن أتت على اليسار تشاءم وإن أتت على اليمين مضى. وكذلك من التشاءم بالأعور أو بالأحول أو بالأعرج، فإذا مثلا فتح دكانة أول من يشتري منها أعور يقفل الدكان يقول لا اليوم مشكوم، كيف معنى أن يأتينا أول واحد أعرج أو أول واحد أعمى أو غيره؟ فهذا أيضا من التشاءم. وكذلك كثير من الناس إذا مر في الطير وأخذت صفيح مثلا أو البومة يقول نعت إلي نفسي، فمعناه أنه يموت ولديه أحد من أولاده أو من أهل بيته، وهذا الطير ليس عنده شيء. ولذلك بعض الناس إذا شاف الطير يقول خير يا طير، فأي خير عند هذا الطير؟ كما ثبت ذلك عن بعض السلف أنه لما مر الطائر قال خيرا خيرا، فقال والله لا تسمعني، أي خير عند هذا الطائر؟ هذا الطائر ما عنده شيء، ليس هو المدبر، المدبر هو الله جل وعلا. فالتشاؤم والتطير هذا أيضا من الشرك. وكذلك أيضا كان السحرة والكهان والعرافين، وقد مرت معنا محاضرة كاملة فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد وبينها، فلا يحتاج أن نكرر. ونذكر الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. نأتي للنوع الثاني من أنواع الشرك الظاهر الذي هو من أنواع الشرك الأصغر، وهو الشرك في الأقوال. بمعنى يتكلم الإنسان فيه واللسان مصيبة، ولا كب الناس على النار إلا حصائد ألسنتهم، ولا كب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما جاء الحديث الصحيح إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان قد يوقع الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من ذلك، يقول من حلف بغير الله فقد كفر أشرك. فالحلف بغير الله أن يقول والنبي ولا وحياتي ولا والأمانة ولا والكعبة فهذا الشرك. مجرد هذه اللفظة التي يقولها لا يلقي لها بالا تجوه بها في النار 70 خريفا. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الحاكم وحسنه الترمذي. وقول ما شاء الله وشئت، فهذا أيضا من الشرك. فإذا يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، يقول لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقتضي التركيب والتراخي، أن يكون مشيئة هذا مشيئة الله قبل ثم بعد ذلك للإنسان مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك قول لولا فلان لولا الله وفلان ولا لولا فلان هذا أيضا من الشرك، فنقول لولا الله ثم فلان، لولا كذا ثم كذا. وكذلك أيضا قول المقرن بنوء كذا وكذا فهذا أيضا من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح على إثر سماء في عام الحديبية في الحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم على في المطر قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله عز وجل. طبعا كفر أصغر. أما رأى النوء أن النوء يفعل ذلك ويقدر المطر فهذا كافر كفر أكبر. كذلك وهذا حديث متفق على صحته. كذلك الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم النياحة على الميت، ثم رواه مسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والنائحة التي تنوح على الأموات، بمعنى ترفع صوتها وتشق جيبها وتقبش وجهها وتنفش شعرها وتحب التراب عليه، هذه نائحة. وهذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا ماتت ولم تتب، يعني لم تتب من هذه المعصية، بعثت يوم القيامة أي من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فأعوذ بالله من هذه الحالة. وهذا يحدث في النساء أكثر. وكذلك لو حدث في الرجال وناحوا نفس العذاب ونفس الوعيد إلا يتوب إلى الله جل وعلا. كذلك يصب الدهر كما يكون حر ولا برد، طبعا على وجه السب وعلى وجه أن كان اليوم حر ولا اليوم برد. فقد ورد في الحديث ما كان إذا كان يوم شديد حر فقال العبد لا إله إلا الله ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجل من حر جهنم. قال الله جل وعلا لجهنم إن عبد من عبادي استجار لي منك وإني أجرته. وكل إنسان يقول الحر لا تكون يقول على وجه الشب للحر والشب للصيف والشب للنجد فهذا أمر محرم ولا يجوز له من الشب. وهناك أنواع كثيرة كذلك استعمال لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم تحرص على ما ينفعك واستعن بالله. كذلك شب الريح ناسي لا النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهذا داء الصالحين وداء الدعاة إلى الله ومصيبة المصائب التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويخشى على الصالحين منه، لأن هذه أنواع إذا حذرها الإنسان يعني يستطيع أن يحذر منه. لكن الشرك الخفي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الشرك من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني، وهو الرياء والعياذ بالله. وقد مر معنا محاضرة أيضا لفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله بعنوان النية وبين ذلك بيانا شافيا. لكن أقول باختصار إن هذا الشرك يقع لكثير من الصالحين، حيث أن بعض الصالحين ربما يتكلم ربما يخطب ربما يصلي بالناس ربما يفعل خيرا، فبعد ذلك يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيقول الله الناس عجبوا بخطبتك وعجبوا بكلامك وعجبوا بكذا فيداخله الرياء، أو يتصدق فيداخله الرياء، أو يقاتل في سبيل الله فيداخله الرياء، فمن ينتبه للرياء فإنه يحبط هذا العمل. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركي. ونعرف من شروط الأعمال أن تكون موافقة وخالصة، موافقة للسنة وخالصة لله جل وعلا. وأعقد مقارنة بين حديثين لننتبه لهما وهما آخر ما تكلموا به، وهو حديث رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواه أبو هريرة، ولما أراد أن يتكلم بهذا الحديث غشي عليه ثلاث مرات، كلما أراد أن يتكلم يغشى عليه. لماذا؟ لمعرفة بهذا الحديث ولمعرفة بوالي أنهم يخافون من الله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة، نعمة الاستشهاد بسبيل الله وهي نعمة عظيمة، فيقول الله جل وعلا ما فعلت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله علام الغيوب، الناس يقولون استشهد يسمون الشهيد. وذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان الشهيد ولا يجوز أن نسميه الشهيد، نقول نسأل الله له الشهادة وترجى له، لكن من قال شهيد هذا لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حمد الشهيد، فمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهذا نعم، لأن الشهادة الذي اجتمع نحن خمسنا بالجنة، ومنها جهل السنة والجماعة لا يحكمون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار، لكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. فيقول هذا الإنسان قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا كذب ولكنك قاتلت حتى يقال جري فقد فيه. مسكين هذا الإنسان قيل جري ثم مات فأخذ فطرح على وجهه في النار. والثاني تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعم، قال ما فعلت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت. فيقول الله جل وعلا كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، ليقول المحسن الكبير ويسجل اسمه في الصحف وفي غيرها المحسن الذي تبرع والذي فعل والذي ترك، فأخذ فطرح على النار والعياذ بالله. والثالث رجل قلنا تعلم العلم، رجل تعلم العلم وعلمه فأتي به تعرفه نعمه، فقال ما فعلت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد فأخذ فطرح على النار في وجهه والعياذ على وجهه في النار. إذا تعلم العلم من أجل مضاهاة الناس من أجل رياء الناس من أجل أن يقال عالم فأخذ فطرح على وجهه في النار. والآخر أعطاه الله من أصناف المال. فأتي به فعرفه نعم فقال ما فعلت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت. فيقول الله جل وعلا كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو زواج فقد قيل فأصد فطلع على وجهه في النار. إذن هؤلاء مسلم ومقاتل في سبيل الله ورجل تعلم العلم وعلمه، كم يأخذ هذا من وقت وكم يأخذ هذا من جهد؟ هذا إنسان بذل دمه، وهذا إنسان بذل وقته كله لتعليم العلم لتعلم العلم ثم تعليمه، وهذا إنسان بذل ماله، فالنتيجة طرح في النار لأن القلب ولأن النية قد انحرفت إلى غير الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويشكر عبادة ربه أحد. لو أخذنا حديثا من أيضا الحديث الذي رواه أو متفق على صحته، وهو حديث السبعة الذين يظل لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ماذا تكون نتيجتك؟ في ظل عرش الله عز وجل. الصدقة هذه كم؟ الريال الواحد يعتبر صدقة، صدقة هذه نكرة فتشمل القليل وتشمل الكبير. لو قارن هذا الإنسان الذي تصدق بريال بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان في الجنة وفي ظل عرش الله عز وجل. وهذا الإنسان الذي ما ترك من سبيل يحب الله جل وعلا أن ينفق فيها إلا أنفق طرح على وجهه في النار، بذل أموالا طائلة وطرح على وجهه في النار، وهذا ريال واحد أو أقل فكان في ظل عرش الله عز وجل. ما السبب؟ هذا مخلص لله عز وجل وهذا مرائي. إذا الله جل وعلا يقبل من الأعمال إلا خالصا، فلننتبه أيها الإخوة للرياء. فلذلك اشتد كلام السلف رحمة الله عليهم على أهمية النية، إنما الأعمال بالنيات كما مر في الحديث. ويقول يوسف بن أفلاط رحمة الله عليه يقول تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ويقول سفيان الثوري ما عليك شيئا أشد علي من نيتي. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه لا أجر لمن لا حسبة له ولا حسبة لمن لا نية له، يعني ما له نية، هذا الإنسان ما له أجر، الذي ليس له حسبة لا أجر لمن لا حسبة له. فلا بد أيها الأخوة أن نحتسب العمل لله سبحانه وتعالى، وصلى الله سبحانه وتعالى جنه وكرمه أن يجنبنا الشرك دقيقه وجليله خفيه وظاهره، وأن يرحمنا ويحفظنا ويصل ولاة أمنا ويهديهم ويهدينا جميعا ويحققنا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قد يتكلم عن السحر، هل هو من الشرك الأكبر والأصغر من أي أنواع الشرك؟ السحر قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يعني يقول الشافعي نقول له صف لنا سحرا، فإن وصف ما فيه شرك فيكون مشركا شركا أكبر، وإن وصف شيئا ليس فيه شرك فيكون شركا أصغر. فالشرك أو في السحر منه ما يكون شركا أصغر، فمن مثلا يستعين بالجن والشياطين ويقدم لهم القرابين ويذبح لهم وينذر لهم فهذا شرك اكبر ويدعي علم الغيب، فهذا يعتبر كافرا كفرا اكبر. الا من يكون سحره عن طريق تدخينات وبعض مثلا ما يعمله بعض الناس مثلا من بعض الادويه وغيرها التي يخيل انها تعمل عمل السحر، فهذا لا شك انه معصيه كبيره وكبيره من كبائر الذنوب، لكن ليس شركا اكبر، لانه قد اضر الانسان ومضرة المسلم أمر محرم فدمه معصوم وماله. يقول هنا ما رأيت في من يطوفون حول القبور في بعض الدول ويدعون أصحابه إذا طاف بالقبر تقربا إلى الله فهذا بدعة منكرة عظيمة، وإن طاف تقربا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر لا يكره الله عز وجل. فلا بد أن يكون هذا الإنسان مشرك، لكن ما نحكم بشركه حتى يعلم وتقوم عليه الحجة. قد يكون جاهلا جهلا مركبا ما يعرف هذا الشرك، فقلنا هذا قربة إلى الله جل وعلا، لكن الفعل شبه. أما الإنسان الذي نحكم عليه بالشبه فيحتاج إلى أن نعلمه وتقوم عليه الحجة. يكون هذا مثل التوسل، التوسل نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. فالتوسل بدعاء بأن يدعو يأخذ من الرجل صالحا يدعو له، هذا لا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسنا يخيم من دعاءك لعمر بن الخطاب، والتوسل بالأعمال الصالحة كما جاء في قصة أصحاب الغار توسل اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وهذا يقول كانت لي ابن عم، وهذا يقول استجبت أجرا، والتوسل بالتوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل بالفقر والحالة والاستكانة إلى الله جل وعلا، ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، فهذا توسل مشروع ولا مانع منه. توسل بأسماء الله ومن أعظم أنواع التوسل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما التوسل بالمخلوقين فهذا لا يجوز، التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذا نوع ممنوع، ولا يجوز أن نتوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، لأن جاهه وإن كان عند الله عظيما لكنه له صلى الله عليه وسلم. إذا كان ينادي ابنته فاطمة يقول يا فاطمة بنت محمد سليم من مال لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، ينادي أقرب أقربائه قل لا أغني عنك من الله شيء، كيف يغني عنك من الله شيئا؟ يكون هذا هل يجوز تلاوة القرآن على الميت تفسير سورة ياسين في دونه؟ بارك الله فيك. طبعا تلاوة القرآن على الميت لا تجوز، لكن ورد في حديث اقرأ سورة ياسين على موساك، يعني عند المحتضر إذا كان احتضر، أما بعد ما يموت فلا تقرأ عليه، هذا الذي يعرفه. نعم شيخ الشيخ عبد الله أن الحديث ضعيف، وعلى حال لو قرأ على الميت على المحتضر شيء من قال لعل الله يثبته به ويتذكر الشهادة ويلقن لا إله إلا الله، هذا لا معنى. أما بعد أن يموت فلا. يقول هنا في التوسل بالأنبياء مر معنى أنه لا يجوز التوسل بالأنبياء، لكن بحب الأنبياء نتوسل بحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بحب الصالحين نحبهم في الله عز وجل. يقول هنا الصالحين بعد وفاتهم، لا بعد وفاتهم ولا في حياتهم، في حياتهم يتوسل بدعائهم. كان الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم المرة التي تسرع ادعو الله أن يسقيني، قال تصبرين ولك الجنة، قال تصبر لكن ادعو الله لا تكشف، ادعو الله لا تتكشف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم يدخل الأعراب يقول ادعو الله الاستيانة. أما بعد وفاته فلم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يأتون إلى العباس بن عبد المطلب فيقول عمر رضي الله عنه اللهم أن كنا نأمر أو نتوسل إليك بدعاء نبينا ونتوسل إليك بدعاء عم نبينا، توسل بدعاء لأن نأمره أن يدعو لنا. رجل صالح وفاضل كما جاء في ويش القرني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لقيته فأمره أن يستغفر لك، فتجد رجل صالح قل ادعو الله لي أن يشفيني لا مانع من هذا، أما بعد وفاته فلكيف يدعو لك وقد توفي. يقول هنا اقتناء قصائد فيها شرك كالبردة وأمثالها لغرض دراسته والاستفادة منها، أظن يقصد أدبية. طبعا البردة ما فيها أدبية، ممكن نرجع إلى الشعر الجاهلي وأفضل منها، وشعر صدر الإسلام شعر حسان وزهير رضي الله تعالى عنهم ففيه البلاغة وفيه الفصاحة والعصر الأموي، أما بعد ذلك فقد انتشرت العجمة. لكن لو قرأها الإنسان تناقل الكفر ليس كافر، كل إنسان يطلع يحذرها. قد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد ذكرها، ذكر بعضا منها فلا مانع من ذلك، أما لكل إنسان يعني يتلوها دائما وأما أن اعتقدها فلا شك أنه يكون مشركا. يقول ما رأيكم في الاستفادة من ضعف كتب له صفحات في العقيدة والتوحيد ولا يجب إحراقها كما يأمر البعض؟ يقول هذا، يقول ما رأيكم في الاستفادة من بعض كتب لهم صفحات في العقيدة؟ إذا كان هذه الصفحات قليلة وهذا الإنسان عارف، إذا كان عارف بهذه الصفحات ومؤصل تفصيلا علميا فلا مانع من قراءته حتى يرد عليه أيضا ويبين الخطأ في هذا الأمر. أما إذا كان لا يعرف فالأولى أن يرجع إلى الكتب السليمة كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب والعقيدة الواسطية وغيرها من الكتب السليمة فيقرأها أولا، ثم بعد ذلك أن يكون طالب علم وعنده شيء من العلم. بعد ذلك لا مانع، فقد طرح السلف بعض كتب الصوفية وغيرهم، وإن كان الحذر من ذلك ينبغي أن ننتبه له. أما إحراقها فإذا كان يعني وقت أن يقرأها فلو أحرقها لا مانع، لكن أن يهديها مثلا للعالم حتى يرد عليه وغيره، فكتب أدن عربي غير موجودة. يقول هذا ما تقول لمن قال من الشيوخ لأنه إذا كان القبر في المسجد في الخلف أو على اليسار فلا يضر. الشيخ عبد العزيز ما فصل، فتي الشيخ عبد العزيز إذا كان القبر سابقا للمسجد فينبش القبر فيهدم المسجد، وإذا كان العكس بمعنى أن القبر بني في قدرة هذا الإنسان في المسجد فيساب سواء على اليسار ولا على اليمين. والسلام الشيخ عبد العزيز ولعله استفصل من الشيخ عبد العزيز كان يفرق ما أدري يعني هذه فتي الشيخ ولعله استفصل منه إذا كان القبر يسار ولا يمين. هناك من يقول إيه نعم هذا كثير من الناس يقصدوه يا سبعة ولا يقصد الجن ولا غيرهم، فهذا خطاب للجن ودعاء للغائب، ودعاء الغائب لا يجوز، فلا يجوز أن تقول خذوه، هذا شرك بالله عز وجل. من هم الذين يقولون من تقصد؟ أما إذا كان عندك ناس تقول يا فلان خذوه عني، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل المبتدع الذي قال الرحمن عرف استوى كيف استوى فأطرق ثم قال الاستواء غير الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بضعة، ثم قال خذوه يقصد من؟ اللي عنده التلاميذ اللي عنده أخرجوه عني فإنه مبتدع. أما أن يقول خذوه يا جن ولا غيرهم هذا ما يجوز. يقول معلوم أن جميع الطوائف في الأرض يقرون بتوحيد الربوبية، فكيف نوجه الذي فيه أصبح من عبادي مؤمن وكافر؟ إيه نعم الحديث الذي فيه أصبح من عبادي مؤمن وكافر، مؤمن بتوحيد الألوهية وبتوحيد فالمقصود هنا مؤمن بتوحيد الألوهية، وأيضا هناك من يكفر بتوحيد الربوبية، هل كلهم يقرون؟ ففرعون قال أنا ربكم الأعلى جحد توحيد الربوبية، والنمرود قال أنا أحيي وأميت فجحد توحيد الربوبية، فليس كل الخلق يقرون بتوحيد الربوبية، بل فيه من أنكر توحيد الربوبية، الملاحدة الزنادقة الذين دمر الله جل وعلا وسقط دولتهم بالاتحاد السوفيتي الروس، هؤلاء ملاحدة يرون أن الطبيعة هي الخالقة وهي الرب، فهناك من أنكر توحيد الربوبية، والمقصود هنا توحيد الألوهية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.